رب نسألك حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا متقبلا. فرج الكروب واستر العيوب واغفر الذنوب يا علام الغيوب. استر عوراتنا وآمن روعاتنا. واشهد ان لا اله الا الله قال لخليله ابراهيم: يا ابراهيم اذن في الناس بالحج. قال ابراهيم: يا ربي وما يبلغ صوتي؟ قال: يا ابراهيم عليك الاذان وعلينا الابلاغ. فصعد ابراهيم فوق جبل ابي قبيس ونادى: يا ايها الناس ان ربكم بنى بيتا فحجوه. فقالت الارواح في عالم الغيب الامين: لبيك اللهم لبيك. يا ابراهيم اذن في الناس بالحج. قال ابراهيم: وما يبلغ صوت؟ ما يبلغ صوت؟ ليس حواليه الا جبال وصحراوات لا ماء ولا شجر. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ما يبلغ صوتي يا رب العزة؟ قال يا إبراهيم عليك الأذان وعلينا الإبلاغ. فصعد إبراهيم فوق الجبل ونادى، ولكن على من ينادي؟ انه ينادي ولا يدري على من ينادي. يا ايها الناس ان ربكم بنى بيتا فحجوه. فمن الذي نبى نداء الله رب العالمين؟ ان الذي نبى النداء هو الارحام في عالم الغيب. عندما سمعت نداء خالقها قالت: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لا شريك لك يا ذاهبين الى البيت الحرام، يا ذاهبين الى البيت الحرام. لقد سرتم جسوما وسرنا نحن ارواحا. لقد اقمنا على عذر وعن قدر، ومن اقام على عذر فقد روحا. يا ذاهبين الى البيت الحرام. لقد سرتم جسوما وسرنا نحن ارواحا. لقد اقمنا على عذر وعن قدر، ومن اقام على عذر فقد راحا. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله هو حبيب المساكين، هو اخو الفقراء البائسين، الرجل الذي بعث الامل الى قلوب اليائسين، الامي الذي علم المتعلمين، اليتيم الذي قاد سفينة العالم الحائرة في خضم المحيط الى شاطئ الله رب العالمين، علم ان المساكين لا يستطيعون الحج فبشرهم قائلا الجمعة حج المساكين، يعني من اتى الى صلاة الجمعة من المساكين كتب الله له ثواب حج الجمعة حج المساكين. هنيئا لنا برسول الله، هنيئا لنا بالرجل الذي جعل من رعاة الغنم زعماء للأمم، هنيئا لنا بالقائد الذي جعل من عباد الحجر قادة للبشر، هنيئا لنا بالمصطفى الذي جعل من العبيد سادة، هنيئا لنا بك يا محمد يا من جعلت من المستضعفين اساتذة وقادة. سيدي سيدي يا نور قلبي يا حبيبي يا صاحب الشفاعة يوم يشتد الكر، يا صاحب الحوض يوم يشتد بنا الظمأ، يا رب اسقنا بيده الشريفة شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا. يا رب انفعنا بشفاعتك يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. أبا القاسم أبا القاسم يا رسول الله يا حبيب الله، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلم وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده وجاهدت في الله حق جهاده، صلى عليك الله يا علم الهدى، صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما لاحت على الأيك الحمائم، أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، أين نلتقي اليوم؟ نلتقي اليوم في مطار القاهرة الدولي، أو نلتقي في ميناء السويس البحري مع الدرس 140 انتقل بحضراتكم الان على جناح السرعة الى بيت الله الحرام لنقوم باداء مناسك الحج اداء نظرية، واسأل الله ان يوفقنا لادائها اداء عملية. معشر السادة، اشتاقت النفوس الى بيت الله فهلم بنا الى هناك. نحن الان قد احرمنا بالحج، حلقنا شعرنا وقلمنا اظافرنا واغتسلنا وتطيبنا وصلينا ركعتين ودعونا الله قائلين: اللهم انا نريد الحج فيسره لنا وتقبله منا. خلعنا ثيابنا، خلعنا كل مخيط وكل محيط، خلعنا ثيابنا ونزعنا أغطية رؤوسنا ولبسنا قطعتين من القماش، احداهما بيضاء تستر النصف الاعلى وتسمى رداء، والاخرى تستر النصف الاسفل وتسمى إفارة، لا مخيط فيها ولا محيط فوق رؤوسنا. لماذا؟ لماذا؟ أتدرون لماذا؟ لماذا خلعنا تلك الثياب ولبسنا قطعتين من القماش إزارا ورداء حتى نتشبه بحالنا عندما نغسل على خشبات الموت ونتجرد من ثياب الدنيا ونلبس أكفاننا؟ إنها ذكرى الأكفان، إنها ذكرى الأكفان. نتجرد من ثياب الدنيا ونلبس ثيابا مجردة لا زينة فيها. يا من بدنياه اشتغل، يا من بدنياه اشتغل وغره طول الامل، الموت ياتي بغتة والقبر صندوق العمل. نتجرد من ثياب الدنيا لنتشبه بالاموات في اكفانها، هي القناعة فاحفظها تكن ملكا لو لم تكن لك الا راحة البدن. وانظر لمن ملك الدنيا باجمعها، هل روح منها بغير القطن والكفن؟ لا لا والله، ما راح منها بغير القطن والكفن. هل راح منها بغير القطن والكفن؟ لا. كيف؟ 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 لأن مصلحة الجمارك على باب القبر مكتوب عليها: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. فرادى، فرادى. وقد يسأل سائل فيقول: إنني سأرجع فردا ولكن سيكون معي بطر شيكات، أو يكون معي بعض العملة الصعبة كالدولار، فما الذي يمنع أن نأتي الله فرادا ومعنا معاملات وأرصبة؟ اقرأ ما قال الله بعد ذلك: لقد قال كما خلقناكم أول مرة. فهل نزلت من بطن امك ومعك شيء؟ كلا، نزلت عاريا حافيا صارخا مولولا قابضا يديك كأنك تريد أن تجمع الدنيا بين قبضتيك، ولكن عندما وضعت في نعشك رفرفت الروح على جسدك وقالت يا أهلي يا أبنائي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي، لقد جمعت المال من حله وحرامه وتركته لكم تتمتعون به، وسأسأل عنه وحدي أمام الله يوم القيامة. فرادى، كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، هكذا نخلع ثيابنا ونلبس قطعتين من القماش لا مخيط فيهما ولا محيط على الرؤوس، بل إن الحذاء الذي نلبسه كذلك يكون خاليا من الخيط بحيث لا يغطي الكعبين، وإنما يكون أسفل من كعبي القدمين. ما هذا؟ هل على الأكتاف نياشين أو أوسمة؟ هل على الصدور نياشين أو أوسمة؟ هل يتميز الغني من الفقير والوزير من الحقير والعظيم من الضعيف؟ هل تستطيع أن تميز بين حاكم ومحكوم أو ملك ومملوك؟ الكل في ثياب واحد. معشر السادة الأعزاء، ها نحن الآن نضع أقدامنا على سلم الطائرة أو على سلم الباخرة. إذا وضعت قدميك على سلم الطائرة فقل بسم الله الحمد لله، فإذا جلست على مقعد الطائرة وشددت الحزام فقل سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فإذا وضعت قدميك على سلم الباخرة فقل بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. أما الطائرة فقد حلقت في أعلى الأجواء، وأما الباخرة فإنها أخذت تمخر بحيزومها صدر الماء. ولقائي مع ركاب الباخرة والطائرة في مدينة جدة، معشر الإخوة الأعزاء، ها هي الطائرة تنزل إلى مطارها، وتلك هي الباخرة ترسو في مينائها، ونحن قد التقينا جميعا مبحرين وجويين في مدينة جدة، وأخذنا طريقنا إلى مكة فكرمها الله. والطريق بين جدة ومكة 75 كيلومترا. معشر السادة الأفاضل، نحن الآن أمام بيت الله الحرام. على وضوئنا العورات مستورة، النساء لا يخلعن ثيابهن سترا لحالهن، لا يظهر منها إلا الوجه والكفان. وإذا حاضت النساء في مكة فحرام عليهن دخول المسجد والطواف حتى يطهرن. ومن فضل الله تبارك وتعالى أنه أوجد للنساء دواء يؤجل نزول دم الحيض عليهن. هذا الدواء يؤخذ من عصير شجر يسمى شجر الأراك، وهذا الشجر لا ينبت إلا في أرض الحجاز. يا مالك الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وما كنا عن الخلق غافلين وما كنا غائبين وكفى بنا حاسبين. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إذا حاضت النساء قبل الطواف بالبيت فلا طواف إلا بعد الطهر، أما إذا طافت وهي طاهرة ثم نزل عليها دم الحيض بعد الطواف فلها الحق أن تسعى بين الصفا والمروة وهي حائض، ولها الحق أن تقف بعرفات وهي حائض، ولها الحق أن ترمي الجمار وهي حائض، أي أنها تفعل كل شيء وهي حائض إلا الطواف بالبيت الحرام. أدخل بحضراتكم الآن من باب السلام، من باب السلام، ولكل مؤمن في الجنة أربعة أبواب، باب يدخل منه الملائكة خاصة، وباب يدخل عليه الحور العين منه، وباب إذا فتحه أهل النار ليحمد الله، وباب يؤدي به إلى دار السلام إذا أراد أن يزور الله رب العالمين. دخلنا من باب السلام وقصدنا لنسجل أسماءنا في سجل التشريفات الإلهية في بيت مالك الملك وملك الملوك. ليس هناك في البيت الحرام رئيس ديوان ملكي، وليس هناك دفتر تشريفات، وليس هناك كبير ياوي ران، انما نسجل اسماءنا في قطعة من الحجر تسمى الحجر الاسود. نحن الان قبلنا الحجر بدون احداث صوت، انما هو وضع الشفتين عليه كما فعل سيدنا محمد. اذا كان هناك زحام على الحجر فيكفي ان تشير اليه بيدك، لان صاحب القلب الرحيم والخلق العظيم قال لصاحبه عمر: يا عمر لا تزاحم على الحجر فإنك قوي حتى لا تؤذي الضعيف. فرغنا من تقبيل الحجر فتعالوا لنطوف بالبيت الحرام سبع مرات، ونقول في طوافنا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. طواف بالبيت تشبيه لكل الكائنات التي تسبح الله، فالكون كله يطوف، الكون كله من المجرة إلى الذرة يطوف، النجوم في أفلاكها تطوف، الكواكب في مداراتها تطوف، الذرة التي لا ترى بالعين المجردة تطوف فيها الالكترونات السالبة حول النواة الموجبة، ولو تأملت طوافها لعلمت ان الله خلق كل شيء بقدر. ونحن ايضا نطوف، نطوف حول مركز الدائرة، ومركز الدائرة هنا هو بيت الله، وإنما كان الطواف سبعا لأن السماوات سبع، وأيام الأسبوع سبع، وأنت في بطن أمك تكون صالحا للوجود بعد سبعة أشهر. الاستواء العرشي في الرحم سبعة أشهر. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. فرغنا من الطواف، فتعالوا نصلي ركعتين في مقام إبراهيم. ومقام إبراهيم هذا هو المكان الذي كان يقوم فيه حال البناء. معشر السادة، فرغنا من صلاة ركعتين في مقام إبراهيم، تعالوا لنشرب من ماء زمزم. ويوم تولي وجهة البيت ناظرا وسيم مكان البشر والقسمات، على كل باب في الحجاز ملائك تزف تحايا الله والبركات، لدى الباب جبريل الامين براحه رسائل رحمانية النفحات، وزمزم تجري بين عينيك اعينا من الكوثر المعسول منفجرات. نحن الآن أمام زمزم، وماؤها يسيل أنقى من الفضة المذابة، وقد قال فيها سيد البشر: ماء زمزم لما شرب له، فإذا ما شربت من زمزم فعليك ان تنوي نية خير ليحققها الله لك. وابن عباس عندما اراد الشرب دعا الله قائلا: اللهم اني اسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وعبد الله بن المبارك عليه من الله رضوان لما اراد الشرب منها قال: اللهم ان نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له، وانا اشرب بنية ان تزيل عني العطش يوم القيامة. الله الله يا رافع السماء بلا عمد، يا من يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء عمن ناداه. قطرة من فيض جودك تملأ الارض ريا، ونظرة بعين رضاك تجعل الكافر وليا. فرغنا من ماء زمزم، فتعالوا نسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط. نحن الآن نبدأ السعي من الصفا، تالين قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. معشر السادة الأعزاء، وبعد الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، كما سعت أمنا هاجر أم إسماعيل أبو نبينا محمد
ام اسماعيل ابي نبينا محمد، ويجوز الرفع على انه خبر لمبتدأ محذوف. تعالوا بعد ذلك، فاليوم يوم التروية،
وهو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة. نحن الان في طريقنا الى منى، وتبعد منى عن مكة بستة ونصف كيلومترا. نحن الان قد وضعنا الرحال في منى، صلينا الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، واشرقت الشمس بنور ربها في اليوم التاسع من ذي الحجة. اتعلمون ما هذا اليوم؟ الى عرفات الله يا خير زائر، عليك سلام الله في عرفات. تعالوا نقف في عرفات. صلينا الظهر والعصر جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين، وصلينا كليهما قصرا، أي صلينا الظهر ركعتين والعصر ركعتين، ونحن الآن قد أخذنا أماكننا في عرفات. نقول في هتاف واحد: لبيك اللهم لبيك. أرى الناس أفواجا ومن كل بقعة إليك انتهوا من غربة وشتات. تساووا فلا الأنساب فيها تفاوت لديك، ولا الأقدار مختلفات. اسألوا التاريخ، من الذي جمع هذه الملايين في هذا المكان؟ هل جمعتهم أجهزة الإعلام؟ هل وزعت عليهم تذاكر دعوة؟ هل وزعت عليهم الأموال؟ هل أجبروا على الخروج؟ من الذي جمع الملايين المملنة في هذا الميدان الرحب؟ لم يجمعهم مال، ولم تجمعهم أجهزة إعلام، ولم يخرجوا من ديارهم كرها، إنما خرجوا يلقون نداء الله: لا إله إلا الله. نسوا الأهل ونسوا الديار، نسوا كل شيء، نسوا كل شيء ما عدا الله، نسوا الأولاد، نسوا الأطفال، نسوا كل شيء. ولسان حالهم يقول: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليس الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. معشر السادة، إن الله الآن يباهي بنا الملائكة في السماء، يباهي بالواقفين بعرفات الملائكة السماء. اسمعوا ماذا يقول النداء العلوي: يا ملائكتي، هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحينا، يرجون رحمتي ويخافون عذابي. أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، أفيض عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم فيهم. وتغرب الشمس بذنوب الواقفين، وبعد غروبها نأخذ طريقنا من عرفات إلى المزدلفة وبين عرفات والمزدلفة 5 كيلومتر. قضينا بالمزدلفة ليلة حتى طلع الفجر، فوقفنا بالمشعر الحرام. معشر السادة، اليوم يوم عيد الاضحى، 10 ذي الحجة. تعالوا بنا الى منى. وبين المشعر الحرام ومنى 5 كيلومتر. نحن الان واقفون امام جمرة العقبة ورميناها ب7 حصيات. هناك حجران، حجر يلثم وحجر يرجم، حجر يقبل في البيت الحرام وحجر يرمى بالحصى، لان الشيطان عرض لابراهيم في هذا المكان فرماه ابراهيم ب7 حصيات وقال له اخسأ يا ملعون. رمينا جمرة العقبة وذبحنا الهدي وحلقنا الشعر، فتعالوا الى مكة مرة اخرى لنطوف طواف الزيارة وطواف الفريضة وهو طواف الركن. فرغنا من طواف الركن، فتعالوا بنا الى منى مرة اخرى. اليوم هو اليوم 11 ذي الحجة. رمينا الجمار 23 حصاة، كل جمرة ب7 حصيات، وبثنا في منى. اليوم هو اليوم 12 ذي الحجة. رمينا الجمار 23 حصاة، فيكون المجموع 49 حصاة في الايام 3. معشر الاخوة، استعدوا الان لنطوف بالبيت طواف الوداع. دخلنا البيت الحرام وطفنا طواف الوداع، فتعالوا الان نقف بين الركن والباب في مكان يسمى الملتزم او الملتزم. تعالوا لندعو الله في هذا المكان بما دعاه به سيدنا محمد. ماذا قال المصطفى بعدما طاف طواف الوداع؟ قال: اللهم اني عبدك، ابن عبدك، ابن امتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك، وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنهداء نسك. اللهم ان كنت رضيت عني فازدد عني رضا، والا فمن الان فرض عني قبل ان تنأى عن بيتك داري، فهذا اوان انصرافي ان اذنت لي غير راغب عنك ولا عن بيتك ولا مستبدل بك ولا ببيتك. اللهم فاصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني واحسن منقلبي، وارزقني طاعتك ما ابقيتني، واجمع لي بين خيري الدنيا والاخرة، انك على كل شيء قدير. معشر المسلمين الاعزاء، وبعد ذلك تعالوا الى جدة. من ذهب بالباخرة فليركب الباخرة، ومن ذهب بالطائرة فليركب الطائرة. هنا مطار القاهرة الدولي، هنا ميناء السويس البحري، وكما اخذتكم من هنا اعود بكم الى هنا. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. معشر السادة،
حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا على نفقة مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الحبيب المصطفى: العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. معشر السادة الاعزاء، ما من يوم يمر الا ويزداد الاسلام عظمة على عظمة ونورا على نور. معشر السادة الاعزاء، ما من يوم يمر الا ويزداد الاسلام عظمة على عظمة ونورا على نور. عجبت لهذا الحادث المؤسف. دكتور حصل على شهادة الدكتوراه في علم المحاسبة، وحصل على رسالة كان موضوعها الشيوعية، وهو رجل مسلم، وتزوج فتاة نصرانية، قالوا إنه أخذها على حب، وما هو بحب، إنما هي علاقات رخيصة سموها حبا، والإسلام لا يعرف إلا حب الله ورسوله. وبعد 7 أشهر من الزواج حدث ما حدث، ضربته بالسكين في جنبه، ولما نزفت دماؤه بادرت فأحضرت مسدسه وفرغت ما في المسدس من رصاصات فأردته على الأرض، ولم تترك الجثة وظلت واقفة بجانبها حتى لصب أنفاسه الأخيرة، وغطت دماؤه أرض الحجرة، وطرحت عليه ملاءة، ثم سلمت نفسها إلى الشرطة. وما هذا الذي حدث؟ إنني توجهت إلى سيد الخلق وحبيب الحق لأضع هذا الحادث الأليم تحت الأضواء الكاشفة لشريعة سيدنا محمد. هل لو كان هناك إيمان بالله، لو كان هناك إسلام، أيحدث مثل هذا في الحياة الزوجية؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الزواج في الإسلام عبارة عن تركة مساهمة رأس مالها المودة والرحمة. اسمعوا هذا الكلام جيدا، لأننا سنعرض لمشكلة طالما تعثرت فيها أقدام وزلت فيها أقلام وانفلت فيها خيال الباحثين. الزواج في الإسلام شركة مساهمة، رأس مالها المودة والرحمة، تقوم على قاعدتين اثنتين لا ثالثة لهما. القاعدة الأولى يقول فيها مولانا: فإمساكم بمعروف. والقاعدة الثانية: أو تسريح بإحسان. ومن هنا فإن سيدنا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أمسك بميزان العدالة في غاية الاستقامة. قال: الصوت بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن أنت ذهبت لتقيمه كسرته، وإن أنت تركته لم يزل أعوج فاقبله على عوج. ثم قال عن النساء: لا غنى عنهن، يغلبن كل كريم ويغلبهن لئيم، وأنا أحب أن أكون كريما مغلوبا من أن أكون لئيما غالبا. ثم قال: اتقوا الله في الضعيفين المرأة والعبد. ثم مات. ثم قال للمرأة: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها، قيل لها يوم القيامة: ادخل الجنة من أجل أبوابها الثمانية. مسوغات دخول الجنة التي طلبها مكتب التنسيق المحمدي. خلت خمسها، قامت شهرها، حفظت فرجها، أطاعت زوجها. ثم قال الحبيب المصطفى: لو كنت آمرا أحدا بالسجود لأحد غير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ثم قال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. ثم ماذا؟ ذهبت إلى سيدة عربية ألتمس منها النصح، فسمعتها تقول لابنتها ليلة زفافها: يا بنيتي كوني له أمة يكن لك عبدا، وكوني له أرضا يكن لك سماعا، واحفظي له خصالا عشرا يكن لك بها ظهرا. وصت ابنتها بعشر وصايا ليلة زفافها، ليلة زفافها. فماذا قالت في الوصايا العشر؟ قالت لها: اما الاولى والثانية فالخضوع له بالقناعة وحسن السمع له والطاعة، واما الثالثة والرابعة فتفقدي مروضع عينيه وأنفه فلا تقع عيناه منك على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ريح، وأما الخامسة والسادسة فتفقدي أوقات طعامه وملامه، فإن شدة الجوع ملهبة، وإن تنغيص المنام مغضبة، وأما السابعة والثامنة فالاحتراس لماله بحسن التدبير، والإرعاء لخدمه وعياله بحسن التقدير، وأما التاسعة والعاشرة فلا تفتي له سرا ولا تعصي له امرا، انك ان افشيت سره او غرت صدره وان عصيت امره لم تامن سره. ثم مات. ثم الحقت كل ذلك بمذكرة تذكيرية قالت فيها: يا ابنتي إياك أن تصري أمامه إذا كان غضبان، أو تغضبي إذا كان مسرورا. هذه وصية عربية لم تذهب إلى كلية الآداب قسم فلسفة، أستغفر الله، قسم فلسفة، ولم تذهب إلى مدرسة الألسن لتخرج منها بسبعة ألسن، ولم تذهب إلى أمريكا ولا فرنسا، ولم تتلمذ على صرصر ولم تدرس مدرسة التحليل لسيجموند فرويد، انما تخرجت في مدارس عربية سليمة الفطرة قويمة المزاج. هكذا وصف ابنتها ليلة زفافها. فماذا حدث؟ ماذا حدث لنسائنا؟ تضرب زوجها بالستين ثم تلحقه برصاصات، ثم تقف امام الجثة حتى تفيض روحها. ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين. ان الاسلام يقيم البيوت على المودة والرحمة ويحيطها من جميع جوانبها بسياج منيح. اسمع الى قوله تعالى عندما يريد ان يعالج مشاكل النساء، لا يعالجها بعد وقوعها، انما يعالجها عندما يخاف وقوعها قبل ان تندلع النار. فسيارات الاطفاء واقفة على اهبة الاستعداد. ما سيارات الاطفاء؟ ما خراطيم المياه هنا؟ اسمع. واللاتي تخافون نشوزهن، تخافون، لم يقل واللاتي نشزنا، انما قال واللاتي تخافون نشوزهن، لان الحياة الزوجية حساسة ودقيقة، وسرعان ما تلتهب، وسرعان ما يفتح جلدها. لذلك اوجد مرهما بالسيلين دائما. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع، لان المرأة اذا هجرت في مضاجعها، ومعنى في المضجع اي انك تكون بجانبها ولكنك لا تقربها. وهناك فرق بين واهجروهن في المضاجع واهجروهن من المضاجع. لو قال من المضاجع لكان الهجر هجر مكان، ولكن في المضاجع الهجر هجر قرب. واضربوهن، والضرب اخف وطئا من الذهاب الى المحاكم ومسر اسرار البيوت. وليست كل امرأة تضرب، انما هناك من ينفع معها الضرب الخفيف غير المبرح، وهناك من يزيدها الضرب اصرارا وعنادا، فتحمل الدواء كما وصفه علام الغيوب. ثم ماذا؟ فان قطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ان الله كان عليا كريما. ان الله كان عليا كبيرا. ثم انتقل الى علاج اخر. وان خفتم شقاق بينهما، ان خفتم، لم يقل وان وقع الشقاق، ان خفتم، بمجرد الخوف قبل ان يستقل المرض، قبل ان يلتهب الجرح، ان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها. ولقد وقعت ايام عمر بن الخطاب رضي الله عنه خلافات بين زوجين، فارسل حكمين، حكما من اهل الزوج وحكما من اهل الزوجة، وامرهما ان يصلحا بين الزوجين. فعاد الحكمان فسألهما عمر هل اصلحتما؟ قالا لم يصطلحا يا امير المؤمنين. فضربهما عمر بعصا، فقال الحكمان وما ذنبنا يا امير المؤمنين؟ فقال عمر الفاروق لو كان في نيتكما ان تصلحا بينهما لاصلح الله بينهما. اوما قرأتما قوله تعالى ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما؟ إن الله كان عليما خبيرا، عليما بنية الحكمين. فهناك حكم إذا ذهب إلى الصلح دعا الله أن يقع الطلاق ليتزوجها الحكم، وهناك حكمان إذا ذهب للصلح دعا الله أن يصلح بينهما على عدل. إن الله كان عليما خبيرا، عليما بالنيات، خبيرا بالدقائق، بدقائق الأمور. ثم ماذا؟ إذا لم يوفق الحكمان، تصوروا بأن الله تعالى عز عليه أن يقول طلقها، فقال وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، وكان الله واسعا حكيما. إذا لم تجد المواعظ ولم يثمر الهجر في المضاجع ولم يأت الضرب بنتيجة وفشلت الجهود الدبلوماسية فماذا يحدث؟ قال مولانا الطلاق مرتان، طلقها طلقة واحدة، وإذا طلقتها الطلقة الأولى فلا تخرجها من بيتك ودعها معك، وأنا آمرها أن تتزين لك حتى تنزل من قلبك فتراجعها بعد الطلاق. بل يزيد هذا المرسوم الإلهي تشريفا وتعظيما، فيسنده إلى قائد الأمة وكاشف الغمة فيقول: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. يا أيها النبي، مع أن النبي لم يطلق، ولذلك لم يقل له إذا طلقت النساء، إنما قال إذا طلقتم النساء، يعني يا أيها النبي بوصفك المسؤول عن تبليغ الرسالة كل أمتك، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وأصارحكم القول أيها الإخوة الأعزاء أنني وقفت أمام صورة الطلاق عاجزا، ففي هذه الصورة أبواب كثيرة للفرج، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، ويقول بعد ذلك: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، في نفس الصورة، ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. ويقول في نفس الصورة: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ويقول في نفس الصورة: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ويقول في نفس الصورة: سيجعل الله بعد عسر يسرا. ويقول في نفس الصورة: ويحسن له رزقا. ويقول في ختام الصورة: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. كل هذا في صورة الصلاة، قد أحسن الله له رزقا وأحاط بكل شيء علما، سيجعل الله بعد عسر يسرا، يجعل له من أمره يسرا. إذا طلقتها فلا تخرجها من بيتك، بل إن الأدب الرفيع للكتاب العظيم لم يقل لا تخرجوهن من بيوتكم، إنما قال: واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن. فجعل بيت الرجل بيتا لها لما سبق بينهما من المعاشرة. اكرام ما بعده اكرام. فاذا مضت عدتها وحاضت 3 حيضات او وضعت حملها او مر عليها 3 اشهر ان كانت لا تحيض فقد انتهت عدتها. الله يقول لك امامك فرصة اخرى وطلقة اخرى، الطلاق مرتان. فاذا طلقتها الثانية فان الله بعد ذلك يلقن العباد درسا في الادب فيقول فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وهنا لنا وقت لا بد من بيانه. فان طلقها اي بعد المرتين اي طلقها الطلقة الثانية فلا تحل لزوجها الاول حتى تنكح زوجا غيره. وكلمة النكاح جاءت في القرآن الكريم كله بمعنى عقد الزواج، بدليل قوله تعالى فانكحوهن بإذن أهلهن، أي عقد الزواج بإذن ولي أمرها. إلا في هذا الموضع حتى تنكح زوجا غيره فإنه الموضع الوحيد الذي جاء بمعنى الجماع والدخول بالزوجة. لكن الله قال حتى تنكح زوجا ولم تقل حتى تنكح محللا. فإن النبي قال لعن الله المحلل والمحلل له. فليس هناك عقد في الإسلام يسمى عقد تحليل يطلقها اليوم مرة ثم بعد ذلك يأتي بأحد الناس ويعطيه 10 جنيهات ويقول له اعقد على زوجتي ونم معها ليلة ثم طلقها. هذا عمل باطل والزواج الثاني يعتبر زنا، واذا ما رجعت الى الزوج الاول يعتبر الدخول بها زنا. اسمعوا هذا الكلام جيدا. فاننا في مجتمع يسمى مجتمع المتناقضات. الله تعالى يقول فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. زوجا والمحلل ليس زوجا، انما هو كما سماه السيد الجليل محمد صلوات ربي وسلامه عليه سمى المحلل السيف المستعار. سيف كسيف الغنم له قرون، واذا رضي الزوج الاول بهذا فانه لا يغار على عرضه، انما يكون الزواج الثاني زواجا عاديا كاي عقد دون ان يكون هناك ترصد ولا سبق اصرار. فإن طلقها الثاني فلا جناح على الأول أن يعود إليها إن ظن أن يقيم حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. إذن فالإسلام أقام عديدا من المباحثات ومن المفاوضات، مفاوضات مباشرة وأخرى غير مباشرة ومحاولات حتى لا ينهد البيت الموحد. ومن هنا نعلم لماذا شرع الله الطلاق. والذين يقفون للإسلام بالمرصاد وأعداء الإسلام هنا وهناك يقولون لماذا شرع الإسلام الطلاق
والرد على هؤلاء بكلمة واحدة حتى لا تضرب الزوجة زوجها بالسكين والرصاص.
فأيهما أخف وأيهما أشرف وأيهما أوقع وأيهما يقبل؟ أيضرب الرجل بالسكين في جنبه ويضرب بالرصاص في قلبه أم يطلقها وقسى الله المؤمنين القتال؟ ثم إن الذين حرموا الطلاق في شريعتهم إنما جعلوه مباحا إذا ما ضبطت الزوجة وبين ذراعيها رجل. فمن يرضى، من منا يرضى على نفسه أن يلفق لزوجته تهمة الزنا؟ من الذي يرضى بالفضيحة في بيته؟ من الذي يرضى بالتشهير والسمعة؟ من الذي يرضى بالأقوال السيئة على زوجته؟ إذا أراد أن يطلقها دس في فراشها رجلا ليضبطها متلبسة بالزنا، وهنا يباح له الطلاق. الإسلام دين العفة ودين النظافة، لما كان دينا عالميا خالدا فإن صيدليته اشتملت على كل دواء لكل داء، والطلاق دواء لداء استعصى علاجه. احفظوا هذه الكلمة، الطلاق دواء لداء استعصى علاجه. استعصى علاجه حتى لا تصل الامور الى ضرب السكين والى ضرب الرصاص، حتى لا تفرش ارض الحجرة بالدماء، حتى لا تهتك الاعراف، حتى لا تزاع السمعة السيئة. فان النبي قال بعد ذلك ابغض الحلال الى الله الطلاق. حلال ولكنه مبغوض عند الله. من هنا نعلم ان الاسلام دين يخاطب العقل الرشيد بالمنطق السديد. وفي يوم الاربعاء الماضي الموافق 9 نوفمبر حضر لدينا في هذا المسجد استاذ في جامعة كورنيل كوليدج بولاية ايوا بامريكا، وهذا الدكتور اسمه ويليام شيبر، استاذ متخصص في علم مقارنة الاديان، وجلس معي من بعد صلاة العصر الى ان اذن المغرب يناقشني في الاسلام، وقال لي ما الفرق بينكم وبيننا؟ هو نصراني امريكي ونحن مسلمون موحدون بالله. فقلت له ان الفرق بيننا وبينكم في امور اساسية، نحن موحدون وانتم مسلفون. نحن نقول لا اله الا الله، وانتم تقولون باسم الاب والابن وروح القدس اله واحد. قال لي اي شيء في التثليث؟ قلت لكي نفهم ما تقولون لابد ان نلغي عقولنا. كيف تكون الثلاثة واحدا يا هذا؟ كيف يكون الاب والابن وروح القدس واحدا؟ ان تعدد الذوات يدل على تغايرها، والتغاير يدل على التعدد، فكيف تكون الثلاثة واحدة؟ فقال لي اضرب لي مثلا. فقلت له اذا احضرت لك قدحا من الشاي وقدحا من اللبن وقدحا من الماء
وقلت لك كم هؤلاء؟ ان قلت لي انها شيء واحد قلت لك اسمح لي بان احولك الى مستشفى الحباسية قسم الامراض العصبية والنفسية. وان قلت انها ثلاثة قلت لك كيف تكون الثلاثة واحدة؟ فقال لي انها واحد كاصبع اليدين، فان الاصبع مكون من ثلاث عقد ومع ذلك فهو اصبع واحد. قلت له قل لي يا دكتور اهذا الاصبع مركب ام بسيط؟ فقال لي مركب. قلت اذا كان الاله مركب فمن الذي ركب الاله قبل ان يصير مركبا وهو خالق كل شيء؟ وهو خالق كل شيء. فقال لي انه هو الذي ركب نفسه. فقلت له وكيف كان حاله قبل التركيب؟ قال لم يكن مركبا. قلت له فاذا ركب بعد التركيب، اذا ركب بعد ذلك صار حادثا، لان التغيير دليل الحدوث والحدوث يقتضي ان يكون سبق وجوده عدم، فمن الذي اخرج الاله من العدم الى الوجود وهو الاول الذي لا شيء قبله، الاخر الذي لا شيء بعده، الظاهر الذي لا شيء فوقه، الباطن الذي لا شيء دونه؟ فهمس في اذني قائلا اشهد ان الله واحد، اشهد ان الله واحد. ثم سأل وقال ما ذنب الذين لم تصلهم دعوة محمد؟ فقلت له يا دكتور الناس من حيث الدعوة ثلاثة أقسام، قوم وصلتهم الدعوة فآمنوا فهؤلاء ناجون من عذاب الآخرة، وقوم وصلتهم الدعوة فلم يؤمنوا فهؤلاء داخلون النار، وقوم لم يصلهم شيء وهذا امر يبدو مستحيلا في عصر الذرة وغزو الفضاء، فامرهم تعالى الى علم الله، ان علم انهم سيقبلون دعوة محمد ان وصلتهم فهم من اهل الجنة، وان علم ان قلوبهم مصرة على العناد وعدم الايمان محمد فمصيرهم الى غير ذلك. ثم سألته فقلت له لما لم تؤمنوا بسيدنا محمد؟ فقال لي انني اؤمن به. فقلت له اذا ما الفرق بين عيسى ومحمد عندكم؟ فقال انا اؤمن بعيسى على انه ابن الله، واؤمن بمحمد على انه نبي الله. فسألته البنوة التي بين الله وبين عيسى أهي بنوة بيولوجية عضوية أم أنها بنوة رحمة على أنه من خلق الله؟ فسكت قليلا ثم قال أعد السؤال. وطلبت من المترجم الذي كان بيننا أن يعيد له السؤال بأسلوب واضح. البنوة التي بين الله وبين المسيح كيف تم؟ كيف ولد الله؟ كيف جاء عيسى من الله؟ ومن الذي كان يسير الملك قبل عيسى؟ واذا كان عيسى هو ابن مريم فمن الذي خلق مريم قبل ان تلد عيسى؟ ان قلت انه هو الذي خلق امه قبل ان تلد قلت لك هذا محال لأن كونه خالقا يقتضي أن يكون متقدما في الزمان، وكونه مخلوقا يقتضي أن يكون متأخرا في الزمان، فكيف يكون الشيء الواحد متقدما متأخرا في نفس واحد في وقت واحد؟ يكون متقدما على أنه خالق، ويكون متأخرا على أنه مخلوق. هذا تناقض يا دكتور. فهمس في أذني قائلا أشهد أن عيسى عبد من عباد الله. قلت له عند هذا الحد اتفقنا، وودعني الرجل وانصرف، واخذتنا الحسرة على ما سار عليه حال المسلمين. دكتور من ولاية ايوا بامريكا يقطع الاف الاميال ليبحث عن محمد، يقطع الاف الاميال جريا وراء الحقيقة. وقلت له في ختام كلمتي يا دكتور، لقد آمنا بعيسى نبيا ورسولا، وآمنا بمحمد نبيا ورسولا. واسمح لي ان اضرب لك هذا المثل لحاخام يهودي وقسيس نصراني وامام مسلم هو الامام محمد عبده. جلس الثلاثة في حضرة الخديوي في قصر عابدين، فقال لهم خديوي مصر: انتم الثلاثة تمثلون الاديان الثلاثة، واريد ان يثبت كل واحد منكم انه واتباعه هم الذين سيدخلون الجنة. قال حاخام اليهود ليتكلم البصري الكهولة، وقال البصري ليتكلم الامام اولا، فقال الخديوي: تكلم يا امام. فقال الامام: يا خديوي، اذا كان اليهود سيدخلون الجنة فنحن داخلوها لاننا امنا بموسى، واذا كان النصارى سيدخلون الجنة فنحن داخلوها لاننا امنا بعيسى، واذا كنا داخليها فلن يدخلها هؤلاء ولا اولئك لانهم لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. فإيماننا إيمان شامل كامل، إيمان شامل كامل، بديع السماوات والأرض. أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. انما اخذتنا الحسرة واستولى على نفس الالم لما صار اليه حال المسلمين. هذا دكتور يأتي على الاف الاميال ليبحث عن محمد، ودكتور في بلد محمد يقول امنعوا اذان الفجر. اليس هذا عجبا؟ اليس هذا عجبا؟ يا بني انصحك بنصيحة سيدة، ان شئت تقبلهما فهو خير لك. النصيحة الاولى: لا تجري يا بني وراء الاعلام. زميل جاءني قبل صلاة الجمعة في بيتي في يوم من ايام الجمعة، ودخل علي حزينا مهموما، وقلت له: خيرا يا فضيلة الشيخ؟ فقال لي: تصور، ذهبت لأسجل كلمة في التلفزيون، ف فركنوني ساعتين ودخل احد الاجانب يرتدي برميطة سوداء فسمح له بالدخول دون ان يقف دقيقة واحدة. وقلت له فماذا تريد؟ ان كان ذهابك الى التلفزيون سيعرض القرآن والسنة الى الذل والمهانة ساشهد الله انني مستعد ان ادفع لك الجنيهات في سبيل ان احمي كتاب الله وسنته من الذل. متى قدمت الصحف دينا من الناس؟ عندما نشروا علينا الصفحات الدينية اما الاخبار فقد جعلت من الدين ماتش كورة. الصوفية غلط، في الاسبوع الذي بعده الصوفية صح، الاسبوع الذي بعده الصوفية غلط، الاسبوع الذي بعده الصوفية صح، ماتش كورة. واما الاحرام عندما ارادت ان تقدم الدين فوائد البنوك حرام، الاسبوع الذي بعده فوائد البنوك حلال، الاسبوع الذي بعده لا حرام، الذي بعده لا حلال. واخيرا لما لم يجد الاهرام فائدة في هذا جعل الصفحة الدينية نصف صفحة والفن اربع صفحات. الافلام الدينية ليس لها دخل وليس لها رصيد ولا تثمر فلا داعي اليها. يا بني اسمع كلمة انسان تمرس باحداث الحياة لا تجري وراء الاعلام. يا بني فان الله يقول لك واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. النصيحة الثانية يا غلام لا تدع اخراك بدنيا غيرك، لا تدع اخراك بدنيا غيرك، فان الله تعالى يقول فاما من صغى واثر الحياة الدنيا فان الجحيم هي المأوى.